لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مستند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بينهم في الدارين آمين. قال: فرع، إذا وجدت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي فله تأخيره ما لم يخشى العضب. يعني إذا وجد الإنسان القوة ووجد المال وجد الأمن في مسيره في ذهابه وعوده، فهل يجب عليه الحج على الفور أم على التراخي؟ لا يجب عليه فورا، لكن يجب عليه أن يحج. وهذا عند الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما تقدم، وعند جمهور الأئمة يجب على الفور، عند الإمام أحمد، عند الإمام مالك، وعند الإمام مين؟ الإمام الثلاثة يجب على الفور، لكن عند الشافعية قالوا يجب على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج حينما نزل، حج بعد كم سنة، حج في السنة التاسعة من الهجرة. والمقصود أن وجوب الحج لا يجب على المرء أو المرأة إلا عند وجود شرائطه وواجباته، فإذا وجب عليه هناك يجب عليه. فإن خشي العضب، المرض المقعد، وجب عليه فورا أن يؤديه، فيكون هذا الشرط مجمع عليه عند الأئمة كلهم، الإمام مالك والإمام حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، يعني أنهم يكونوا مجمعين في هذا على أن الحج يجب على الفور خشية من حصول العضب وحصول المانع. فإن خشيه حرم عليه التأخير على الأصح، يعني يحرم عليه التأخير إذا خشي أن يصاب أو أن يحصل عليه شيء، فيحرم عليه التأخير، بل يجب عليه أن يعجل ذلك وأن يؤدي الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. وقال الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد والمزني رحمه الله تعالى: يجب على الفور ما دام وأن الإنسان وجد جميع شرائطه أمن في سيره وعوده، وعنده صحة وعافية، وعنده مال. ولذلك يقول الحج، يقول الله تعالى في كتابه: من استطاع إليه سبيلا. أما إذا ما كان هناك استطاعة، إما من خوف أمن، وإما من عدم نفقة، وإما من عدم صحة، فلا يجب عليه، لكن إذا توفرت الشروط وجب عليه أن يؤديهم. قال: ثم عندنا، يقول المؤلف رحمه الله، عند الإمام الشافعي: إذا أخر فمات، تبين أنه مات عاصيا، يعني إذا وجدت فيه جميع شرائط الحج لكن توانى حتى توفي، فيكون عاصيا لله تعالى، لأنه ما أدى ما أوجب الله عليه بعد أن أنعم الله عليه بجميع النعم المتوفرة التي يجب عليه أن يشكر الله عليها ويؤدي واجب حجه. ومن فوائد موته عاصيا أنه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها حتى مات لم يحكم بها، يعني تكون شهادته غير مقبولة مرفوضة. مثل الفاسق إذا أراد أن يشهد ترد شهادته، ما تقبل عند القاضي إذا كانت هناك دعوة مقامة عند القاضي فأتى المدعي بشاهد وكان ذلك الشاهد فاسقا، ترد دعوته ترد شهادته ولا تقبل منه، لأنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلا وأن لا يكون فاسقا، فإذا تبين فسقه ردت شهادته. ثم قال فرع، الفرع الثاني، من وجب عليه حجة الإسلام لا يصح منه غيرها قبلها. فلو اجتمع عليه حجة الإسلام وقضاء ونذر قدمت حجة الإسلام ثم القضاء ثم النذر. ثم قال الشارح رحمه الله مذاهب العلماء في من عليه حجة الإسلام وحجة نذر. لا لله علي أنا حجة، فهو أوجب على نفسه. الناذر يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه، فلذلك أمر الله بالوفاء بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالواجب على الإنسان إذا نذر نذرا أن يؤدي ذلك النذر. فإذا نذر حجة ولم يكن قد حج حجة الإسلام فبأيهما يبدأ؟ هل يبدأ بحجة النذر أو بحجة الإسلام؟ قال لا، يبدأ بحجة الإسلام ثم يأتي بالنذر الذي نذره وأوجبه على نفسه. والنذر قال العلماء إنه عادة يخرج بها الله مال البخيل. البخيل ما لكنكم ينذر بنذر، نذره يوجب عليه الوفاء، فهو مما يوجب على البخيل أن يخرج ما لم يكن يخرجه في حال عدم نذره. ولو أحرم بغيرها، يعني بغير حجة الحجة الإسلام الواجبة عليه، وقع عنها، أولا يبرئ ذمته من الركن الواجب عليه حجة الإسلام فلا تقبل منه، ينوي أن يحج طاعة سنة أو نوى أن يحج عن غيره وهو لم يكن قد حج عن نفسه، في هذه الحال تقع الحجة عن نفسه عن حجة الإسلام، وإن كان نذرا فيجب عليه بعد ذلك أن يحج أخرى للنذر الذي نذر أو لمن حج عنه. ولو أحرم بغيرها، يعني أحرم بغير حجة الإسلام مثل النذر أو غيره، يقع ذلك الحج عن حجة الإسلام عن نفسه ثم بعد ذلك يطالب بما نذر به. ولهذا قال ولو أحرم بغيرها وقع عنها لا عما نوى، الذي نواه لا يقع عنه إنما يقع عما في ذمته لله سبحانه وتعالى فيؤديها. ومن عليه قضاء أو نذر، إذا كان عليه نذر أو قضاء لا يحج عن غيره، حتى يؤدي ما عليه من القضاء أو من النذر. فلو أحرم عن آخر، أحرم عن حد عن رجل آخر وذمته مرهونة، أولا تقع تلك الحجة عن نفسه أو عن نذره ولا تقع عن غيره، لأنها لا تقع عن الغير إلا إذا كان قد حج عن نفسه وكانت ذمته بريئة فتقع عن غيره. أما إذا ما أدى عن نفسه حجة الإسلام أو ما أدى ما نذر من حج فلا تقع عن غيره إنما تقع على نفسه. لهذا قال ولو أحرم بغيرها، يعني بغير حجة الإسلام، وقع عنها لا عما نوى. ومن عليه قضاء أو نذر لا يحج عن غيره، فلو أحرم عن غيره وقع عن نفسه عما عليه، يعني عما في ذمته. ولو استأجر المعضوب من يحج عنه عن النذر وعليه حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام، لأنها هي الأساس، وبعدين من بعدها ما يكون من حج نذر أو حج عن آخر. جاء إنسان قال له أبغاك تحج عني وأنا معضوب، أو تحج عن والدي الذي توفي، فقبل منه، فقام ذلك الرجل وحج عن ذلك الرجل الآخر. فإن كان قد حج عن نفسه وقعت الحجة عن ذلك ويكون له عليها ثواب، وإن لم يكن قد حج عن نفسه فإنما تقع عن نفسه ويطالب بما التزم لغيره من إقامة الحج. ولو استأجر المعضوب، المعضوب هو المريض الذي لا يستطيع أن يصل إلى الحج، من يحج عنه، استأجر إنسان يحج عنه واتفق معه وعليه، يعني المستأجر الذي استأجر لسه ما حج حجة الإسلام، فإذا حج وقع عن نفسه لا عن من استأجر عليه. وتبقى الحجة التي استأجر عليها إلى ما بعد إقامة حجه، ثم بعد ذلك يؤدي الحجة التي استأجر عليها. قال ولو استأجر المعضوب، المريض الذي لا يستطيع، من يحج عن نفسه أو عن النذر وعليه حجة الإسلام، يعني ذلك المستأجر وقع عن حجة الإسلام ولا يقع عن مستأجره، ولو استأجر شخصين فحجا عنه الحجتين في سنة واحدة أجزأه على الأصح، يعني تكون ذاك حج عن نذري وذاك حج عنه عن حجة الإسلام. قال وفروع هذا الباب كثيرة، وفيما أشرت إليه تنبيه على ما بقي، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم الشيخ رحمه الله أراد أن يبين حكم الاستئجار في الحج، يعني كيف تستأجر واحد آخر، يبين لك الكيفية التي تستأجر بها من يحج عن ميتك من ذكر أو أنثى. قال المصنف رحمه الله تعالى في مجموعه: قد ذكرنا أن مذهبنا، أي مذهب الشافعية، صحة الإجارة للحج بشروطه بشرطه السابق. وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد الأئمة الثلاثة، فيكون مجمع عليه عند الأئمة الأربعة رحمهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم. ولا يصح عقد الإجابة عليه بل يعطى رزقا عليه، يعني شيء مكافأة. قال أبو حنيفة رحمه الله: يعطيه نفقة الطريق، فإن فضل عنها شيء رده على المستأجر ولا يأخذه، ويكون الحد للفاعل وللمستأجر ثواب منفعته. يعني إنسان قال لك حج عن أبي أن يتوفي، فحججت وأعطاك شيء من النفقة والمال ففعلت، فتثاب عليها وتقع عن الميت وعن ولك مثلها من الأجر والثواب الذي بذلته. فأنت إذا حجيت عن إنسان تكتب له وتكتب لك مثلها، اعتمرت عن أحد تكتب العمرة عنه ولك عمرة أخرى مثلها، وهذا فضل من الله للعبد وتشجيع له على بذل المعروف وبذل الثواب وابتغاء الأجر عند الله عز وجل. قال الإمام أبو حنيفة: يعطيه نفقة الطريق، فإن فضل منها شيء رده، ويكون الحج للفاعل وللمستأجر الاثنين يثابون، الحاج الفاعل والمستأجر الذي بذل، وتقع عن ما من استؤجر عليه، كلهم يؤجرون، الباذل والقائم والمحج عنه الثلاثة، يعطيهم الله ثوابا كاملا، كل واحد يعطيه الله ثوابا خلاف ثواب الآخر. لهذا قال: ويكون الحج للفاعل وللمستأجر ثواب نفقته، لأنه عبادة بدنية فلا يجوز الاستجار عليها كالصلاة، لكن يعطى نفقة، هذه نفقة أجلك. والصوم لأن الحج يقع طاعة فلا يجوز أخذ العوض عليه، ودليلنا أنه عمل تدخل النية فجاز أخذ العوض عليه كتفرقة الصدقة وغيرها. قال رحمه الله تعالى: هذا منابذ للأحاديث الصحيحة السابقة في إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن العاجز، وقوله: فدين الله أحق بالقضاء، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال: إن دين الله أحق بالقضاء، وحج عن أبيك، وغير ذلك. ودليل آخر هو أن الحج يجوز أخذ الرزق عليه بالإجماع، يعني ما هناك أحد نهى عن أخذ الأجرة عن الحج على الغير، فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر. وأما الجواب عن قيامهم عن الصلاة والصيام فهو أنه لا تدخلهما النيابة، فرق بين أداء الحج عن الغير وبين الصلاة عن الغير والصيام عن الغير. الصلاة عن الغير ما نصح، الصوم عن الغير ما نصح، إلا إذا كان ميتا مات وعليه صيام، فقد ورد في الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن تستأجر واحد ثاني لا، ما يصح. لكن أنت تصوم عنه، إلا إذا نوى إنسان هو كذا بنفسه بدون استئجار فيجوز، لكن أنت تستأجر واحد يصوم عن غير ما يجوز. والصوم فلا يجوز الاستئجار عليها، يعني الصلاة والصوم، لأن الحج يقع طاعة، فلا يجوز أخذ العوض عليه، ودليلنا أنه عمل تدخله النية فجاز أخذ العوض عليه كتفرقة الصدقة وغيرها. قال الشرح: وهذا منادد لأحاديث الصيات السابقة في إذن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج عن العاجز، وقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء، وحج عن أبيك، وغير ذلك. ودليل آخر هو أن الحج يجوز أخذ الرزق عليه بالإجماع، فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر. وأما الجواب عن قيامهم على الصلاة والصوم فهو أنه لا تدخلهما النيابة بخلاف الحج. وعن قولهم الحج يقع طاعة فينتقض بأخذ الرزق، الله أعلم. قال الإمام العلامة بن قدامة في المغني: أما إذا أعطى 1000 درهم أو كذا أو كذا فقيل له حج بهذه، فله أن يتوسع فيها. لا أعطى، قال خذ هذا 1000، خذ هذه 2000، حج عن والدي أو حج عن أخي الميت، فله أن يأخذ ذلك. فقيل له حج بهذه، فله أن يتوسع فيها، وإن فضل شيء فهو له، يتصرف به كيف يشاء. وإذا قال الميت، يعني قبل موته، حجوا عني حجة ب1000 درهم أو ب2000 درهم أو ب2000-3000 درهم أوصى، لأنه لما كان مريضا عرف أنه لا يستطيع القيام بالحج لمرضه وعجزه، لكن أوصى أولاده، قال لهم خذوا من مالي كذا وخذوا إنسان يحج به، يحج عني. فأخذ ذلك الإنسان ذلك المال، فله أن يصرف منه ما شاء، ولو بقي منه شيء فيجوز له أن يتمتع به وأن يصرفه على نفسه أو عياله. قال: وأقسام الاستئجار للحج قسمين، كيف يكون؟ قال: كقولي استأجرت قالي تحج عني أو عن ميتي، أو هذا مبلغ لتحج به عن فلان الذي قد توفي ولم يحج، فإن عين غير السنة الأولى لم يصح العقد، لابد أن يكون هذه السنة، وإن أطلق صح إذا ما عقد له، قال له مثلا مستحج عنه فحج في تلك السنة وفي غيرها صحيح، لكنه يحمل على السنة الحاضرة التي وقع فيها الاستئجار. فإن كان لا يصل إلى مكة إلا لسنتين فأكثر، فالأولى من سني إمكان الوصول الذي يستطيع أن يصل بها لصحته قدرة الأجير على الشروع في العمل واتساع المدة له، والمكي ونحو ممن يدرك الحج في سنته إذا خرج في شهر يستأجره في أشهر الحج. الشرط الثاني أن يقول له: ألزمتك حجة لي أو لمورثي، إذا كان هو معذوب في حال العضب يستأجر عن نفسه، أما إذا كان صحيحا مقيما قويا آمنا لا يصح أن يحج عنه غيره إلا عند عجزه لمرض
أو غيره.
واستئجار العين شروط ملخصها كما أشار كما في إرشاد الأمام للعلامة السيد البطاح المكي رحمه الله تعالى نقلا عن كتاب فتح القدير باختصار متعلقات نسك الأجير للعلامة محمد بن سليمان الكردي رحمه الله تعالى. ثم ذكر شروطا 14 من أراد أن يتوسع فيها فليتوسع. ثم شرع المصنف رحمه الله في الباب الثاني في الإحرام ويطرق على الفعل المصدري فيراد به نية الدخول في النسك، فقال فصل في ميقات الحج. الحج له ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. فأي شهر وأي زمن للحج؟ شوال والقعدة الذي يجب، وعشر ليال من ذي الحجة. إذا نوى في هذا الحج وجب عليه، لكن إذا نوى في صفر في ربيع ما يقع الحج، لأنه ليس في زمنه وإنما يقع عمرة. لكن الزمان الميقات الزماني للحج هو شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، لأن الليلة العاشرة تحسب من شهر الحج، لكن في النهار الثاني ما يحسب من أيام التشريق. ما يمكن أن يحرم الإنسان في الحج فيها لأنها ذهبت الليلة. فشوال والقعدة وعشر ليال من ذي الحجة، هذا الميقات الزماني للحج. له ميقاتان زماني ومكاني. أما الزماني الميقات الزماني الذي يجوز فيه الإحرام بالحج فهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ويستمر إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر يوم العاشر خلاص ذهب وقت الحج، فيكون وقت للعمرة، لأن وقت العمرة دي طول السنة. لكن الحج ميقاته شهر شوال وشهر القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، نقول عشر أيام عشر ليال حتى تكون الليلة العاشرة داخلة في شهر الحج. مثل إنسان مشى من بلاده في ليلة الليلة العاشرة فوصل إلى مكة إلى الإحرام إلى عرفة في الليل فيجوز له الحج ويجزئه، لكن لو جاء في الصباح انتهى الحج، يكون إحرامه بعمرة، لأن العمرة طول الزمان طول السنة ميقات لها. شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة آخرها طلوع فجر يوم العيد، فلا ينعقد الإحرام بالحج في غير هذه المدة. لكن لو أحرم بعد ما طلع الفجر يوم عرفة بعد ما غلقت ليلة يوم عرفة وليلتها وغلق يوم العيد يوم نزل إلى منى، يصح إحرامه ويقع عمرة لا يقع حج، لأن انتهى الحج بانتهاء طلوع الفجر من ليلة الليلة العاشرة من شهر الحج. قال لم ينعقد حجا وانعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام على صح الذي بعد طلوع الفجر يصح الإحرام به، لكن لا يقع عن حجة، إنما يقع عن عمرة الإسلام إذا كان لم يعتمر، مع العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إلا بعد أن يكون قد حج عن نفسه. فإن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه وقع لنفسه ولم يقع لذلك المستأجر عليه أو لمن حج عنه، لا يقع الحج عن الغير إلا إذا كان قد حج الإنسان عن نفسه، فيجوز له أن يحج عن غيره. وكذلك العمرة لا يجوز له أن يعتمر عن غيره إلا بعد أن يعتمر عن نفسه، فإذا اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه ثم استوجر ليحج عن غيره جاز ذلك، ويكون له ثواب مثل ثواب من أحرم له.